الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. إن شاء الله في تكملة موضوع مقدمة عن دين الإسلام، دلوقتي عايز أناقش إن شاء الله موضوعين أساسيين. أول حاجة، إيه أهمية الرسالة لحياة الإسلام؟ أنا اتكلمت قبل كده عن تعريف الإسلام وتعريف المسلم، من هو المسلم، وإيه هي العوامل الأساسية اللي يجب إنها تتوافر عشان تفلح رسالة الإسلام في حياة الإنسان، وعشان الإنسان يستطيع إنه يجني ثمار رسالة الإسلام. إيه هي أهمية الرسالة؟ أهمية الرسالة بتنحصر في شيئين أساسيين. الحاجة الأساسية الأولانية هي إنها بتتكون، إنها الرسالة عندها ربنا تبارك وتعالى بالمنهج اللي وضعه فيها، بتتكون المنهج بيكون شخصية إسلامية تتمتع بمكارم الأخلاق، وعندها المقدرة على إنها تحقق أفضل استخدام ممكن لنعمة الحياة في تفاعلها مع عناصر الحياة. وزي ما قلت قبل كده، عناصر الحياة اللي هي بيقال عليها مقاصد الشريعة، اللي هي بتتضمن العقل والروح والجسد والذرية والممتلكات، واللي هي والأشياء المحيطة بنا وكل ما يملكه الإنسان أو يتفاعل معه الإنسان. لو تفاعل مع هذه الأشياء بمكارم الأخلاق، يبقى هنا تكونت هذه الشخصية وتدربت هذه الشخصية ونمت هذه الشخصية، واستطاعت إنها تطلع بنتيجة من نعمة الحياة. الحاجة التانية في الرسالة الأساسية إن هي بتكون البيئة، لأن هذه الشخصية اللي هيتكون منها هذا الشخص لابد من أن يتواجد في بيئة، لابد أن يتفاعل مع بيئة. فالبيئة الإسلامية بتتكون من المسلم وبتكون المسلم. يبقى لما يتكون مسلم ومسلم ومسلم ومسلمة ومسلم ومسلم، بيتكونوا ويتفاعلوا مع بعض وبيعملوا بيئة إسلامية. البيئة الإسلامية دي عايزة قواعد وعايزة نظم وعايزة قوانين بتحدد طبيعة هذه العلاقات، ومن هنا بتتكون لنا البيئة الإسلامية. يبقى بيتكون عندنا العيلة الإسلامية، مش بس مجرد الفرد المسلم، بيتكون عندنا العيلة الأكبر الإسلامية، بتتكون عندنا الجوار المسلم أو الإسلامي، وده ممكن يتواجد فيه المسلمين وغير المسلمين، وممكن بعد كده يتواجد فيه القرية المسلمة، وممكن يتواجد فيه المدينة المسلمة، وممكن يتواجد فيه الدولة المسلمة، وممكن يتواجد فيه القارات المسلمة. طيب باختصار شديد جدا، ايه هي البيئة الإسلامية اللي احنا بنتكلم عنها؟ البيئة الإسلامية بتكون، لازم يتوفر فيها شرطين أساسيين. الشرط الأولاني إن هذه البيئة تعرف بمقدار الأمن والسلام والعدالة لكل المخلوقات اللي موجودة فيها. يبقى الإنسان له حقوقه معروفة، القوي والضعيف، الغني والفقير، المريض والسليم، كل واحد له حقوقه وكل واحد له التزاماته وعارفها، ويتكون في بينهم علاقات، وبتتكون في منهم سلام وفي مودة وفي رحمة، مش بس للإنسان اللي بيعيش فيها، وكذلك الحيوان اللي بيعيش في هذه البيئة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع الطير، علمنا حدود تزكية الذبيحة، علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الحيوانات، علمنا ان خلق الله، ان رحمة كل ذي كبد فيها حسنة، كل دي، يبقى كل ما توافر الأمن وتوافر السلام وتوافر العدالة، يبقى عرفنا إن هذه البيئة بيئة إسلامية. طب إيه هو العنصر التاني للبيئة الإسلامية؟ إنه يصان فيها حق كل كائن حي، كل كائن حي حقه فيها مصان. يبقى مش بس الأمان والعدالة والسلام، إلا إن كمان كل الحقوق محمية. إذا توافر العنصرين دولت، توافرت وتكونت البيئة الإسلامية. دلوقتي هل يا ترى في خصائص معينة؟ أنا اتكلمت عن مضمون الرسالة الإسلامية، وعرفنا كده باختصار إنها تضمنت عناصر التوحيد، وتضمنت أيضا منهج الله تبارك وتعالى لخلقه، المنهج اللي هي السلوكيات والإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيريده من عباده، وأيضا تضمنت تعريفنا من هو العدو اللي بياخدنا من رحمة الله وعايز يخرجنا من رحمة الله. دلوقتي هل هذا المنهج له خصائص؟ أيوة له خصائص، له خاصية، خصائص خاصة به هو، وله مواصفات هذا المنهج. أنا ما بتكلمش دلوقتي على المضمون، أنا بتكلم على خصائصه. فأول حاجة نعرفها إن هو رسالة سماوية واحدة، بدأت من عصر آدم وانتهت بسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. أول خاصية لازم نعرفها عن رسالة الإسلام إنها رسالة سماوية، بمعنى إن ما جاء في هذه الرسالة ليس من ابتكار ولا إبداعات عقل إنساني، ولا من إبداعات نبي، ولا من إبداعات أو تكوين رسول، ولكن كل الرسل وكل الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانوا حملة الرسالة، يعني افعل ولا تفعل، اؤمن ولا تؤمن، مضمون الرسالة كله جاي من الله تبارك وتعالى. وهو كان من أدوارهم إنهم يسلموا هذه الرسالة ويكونوا لنا قدوة حسنة في التفسير وكيفية العمل بهذه الرسالة. يبقى نعرف إن اللي نزل على سيدنا المسيح عليه السلام كان من الله، ونعرف إن اللي نزل على سيدنا موسى عليه السلام كان من الله، وما نزل على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أيضا من عند الله، وكل أدى وظيفته، وكل اللهم اشهد فأني قد بلغت. دي أهم حاجة. يبقى إحنا لما بنيجي نتعامل مع رسالة الإسلام، نحن لا نتعامل مع فلسفة ولا نتعامل مع إنتاج بشري. وإنتاج بشري ممكن يكون فيه صح وممكن يكون فيه خطأ، ولكننا نتعامل مع منهج، لا بنتعامل مع اشتراكية، ولا بنتعامل مع رأسمالية، ولا بنتعامل مع أي نظام اجتماعي تكون خلال حضارة معينة أو فكر معين أو فلسفة معينة. أبدا، نحن نتعامل من الدرجة الأولى مع رسالة كل ما نزل فيها هو وحي وتعليم من الله تبارك وتعالى لبني إنسان. طيب هيكون موقفنا إيه من هذا؟ سمعنا وأطعنا. يبقى كل مضمون الرسالة نعلم إنه من الله، وإن موقفنا منه هو سمعنا وأطعنا. وأيضا يكون ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الخير من أمرهم. يبقى مدام قضاء الله تبارك وتعالى هو اللي أمر وهو اللي قضى، يبقى أي شيء أمر به الله افعل ولا تفعل ليس موضوع نقاش. اللي سمى رسالة الإسلام كلمة إسلام، وهي تعني التسليم لإرادة الله، هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. في سورة الحج ربنا تبارك وتعالى بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. يبقى اللي سمى الرسالة بالإسلام هو، وسمى المسلمين باسم المسلمين، هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه سمى حالة التسليم للرسالة اللي جت من الله بالمسلمين، يعني الذين قبلوا وسلموا لإرادة الله تبارك وتعالى. لازم نعرف إن جميع الرسل والأنبياء هم رسل لرسالة واحدة. هذه الرسالة بدأت من سيدنا آدم وانتهت بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة النحل الآية 36: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كلهم جايين برسالة، هي مضمون الرسالة واحدة. الناس بتنسى، الناس بتحرف، الناس بيلتبس عليها الفهم، الناس لمصالحها الخاصة بتحاول أو واحد تحت اضطهاد أو حرب أو بتتلاشى هذه التعاليم أو بتنسى أو بيقل التطبيق بيها أو احترامها. فربنا بيبعث رسول وبيبعث نبي، وإن شاء الله في محاضرات تانية هنوضح الفرق ما بين الرسول والنبي ومهمة كل واحد فيهم في الحياة، وإنه إيه طبيعة مهمته اللي كان بيقوم فيها. بنلاقي أيضا إن ربنا تبارك وتعالى في وصفه لما كان يأتي به الأنبياء والرسل إنهم جميعا قالوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نشوف في سورة الأعراف ربنا بيقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى هي رسالة واحدة بمضمون واحدة، جت في مراحل مختلفة، قد تكون بلغات مختلفة، لأقوام مختلفين، على يد أنبياء ورسل مختلفين، ولكن الرسالة هي رسالة واحدة تذكر الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى، وتذكر الإنسان بحقوق الله تبارك وتعالى عليه، وتذكر الإنسان بألوهية الله وربوبيته وما يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يفعله في حياته. لازم نعرف أيضا إن الإسلام هو دين عالمي، بمعنى انه لا يختص بمجتمع معين او انه هو يختص بفترة زمنية معينة، ولكن الله سبحانه وتعالى ارسله للانسانية كافة الى يوم الدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في وصفه لهذه الرسالة اللي ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفها رب العزة في سورة الانبياء وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى للعالمين إلى إن شاء الله إلى أن يأذن الله ويأخذ الله الحياة والأرض ومن عليها. أيضا زي ما عرفنا إن جميع الأنبياء والرسل هم رسل وأنبياء لرسالة واحدة. لازم نفهم ان قوانين اللي ارسلها الله سبحانه وتعالى في صورة افعل ولا تفعل لها خصائص معينة. اول حاجة لازم نعرفها انها منهج كامل متكامل، منهج كامل متكامل للحياة اليومية. ربنا تبارك وتعالى قال لنا واجاب لنا عليه: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. كل شيء هتسأل عليه هتلاقي إجابته إن شاء الله موجودة في القرآن. يبقى ما يجب أن تؤمن به موجود، وما يجب أن تفعله موجود، وما يجب أن تنهى عنه أيضا موجود. ليه؟ ربنا تبارك وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إحنا هنا لما نبص هتسمع في ناس بيقولك إن الدين هو يتناول النواحي الروحية في حياة الإنسان، أبدا الكلام ده مش سليم أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل هذا حتى يكون جزء من حياتنا، ولكن أنزل الرسالة حتى تكون منهج كامل متكامل، منهج يورينا ويقودنا ويهدينا لكل عمل بنعمله وكل موقف بنواجهه خلال حياتنا اليومية، إلى أن يأذن الله وياخد أمانته بالوفاة. يبقى هنا لازم نعرف إن المنهج المتكامل ده، إن الرسالة مش بس منهج متكامل، ولكن المنهج المتكامل ده عشان يجيب النتائج بتاعته لابد إنه إحنا نعمل إيه؟ لازم نقبله كامل ونطبقه كامل وادخله في السلم كافة. لابد من ان احنا نخش كافة، لابد من ان القبول يكون كافة، ولابد من التطبيق انه ايضا يكون كافة. ما نقدرش نقول ناخد حاجة ونطلب حاجة. لازم نعرف ايضا ان قوانين افعل ولا تفعل بتتناسب من الدرجة الاولى مع طبيعة الانسان وليس بالضرورة مع ظروف الانسان. ليه؟ لأن القوانين اللي بتحكم طبيعة الإنسان، ربنا تبارك وتعالى اللي خلق الإنسان هو أعلم بطبيعته، فحط القوانين اللي تتناسب مع هذه الطبيعة. وما دامت هذه الطبيعة لم تتغير، يبقى القوانين نفسها لا يمكن تتغير. ولكن زي إيه مثلا؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ووصينا الإنسان بوالديه، ده قانون، يعني هذه الوصية قانون. ربنا سبحانه وتعالى خلق وشرع حقوق للوالدين، يبقى انتهت القضية هنا، اتحسمت. لو في كائنات بتتواجد بقى ملهاش والدين، يبقى نقول والله هذا القانون لا يتناسب معها. يبقى نبتدي بالنسبة للأخوة والأخوات اللي بيقولوا والله الكلام ده كان كلام جميل وكلام لطيف، بس كان يعني له وقته، احنا بنعيش في عصور متقدمة، وصلنا للصواريخ، وصلنا للكلام ده، وصلنا للأقمار والكلام ده. بنقول لهم والله يا جماعة نقف بس وقفة كده شوية ونشوف، هل القوانين دي ربنا وضعها لطبيعة الإنسان أم لظروف الإنسان؟ لا، القوانين دي وضعت لطبيعة الإنسان، وما دامت طبيعة الإنسان لم تتغير فكذلك القوانين لا يمكن أن تتغير. لما نقول الخير الشر، لما نقول الحقد، لما نقول الغيرة، لما نقول الخوف، لما نقول الأمان، لما نقول الأخوة، لما نقول كل الحاجات دي كلها اللي تتناسب مع طبيعة الإنسان، كلها هذه القوانين عشان تنظم هذا. طيب إيه هي ظروف الإنسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام حللنا المشكلة من الأول وقال لنا إيه؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ويلا اجتهدوا زي ما تقدرون ولكن في حدود النص، بما يتوافق مع مصالحكم وبما يتوافق مع انه يمنع الضرر عنكم فيما سيستجد عليكم من الحياة. من قيمة 50 60 سنة ولا من قيمة 100 سنة كان وسيلة النص، وسيلة النقل او وسيلة السفر كانت يمكن تكون بالحصنة، بالجمال، بالمشي على الاقدام. فلما يجي حد يحط علامة على الطريق السرعة لا تزيد عن 40 أو 50 ميل في الساعة، مين اللي هيرد عليه؟ ما فيش حاجة. خلاص حصلت ابتكارات، حصلت تطورات، ربنا سبحانه وتعالى فتح على الإنسان واداله وسيلة جديدة للنقل وللسفر، فأصبحت عايزة تنظيم. فلابد إن الإنسان عشان ينظم ويضمن المصلحة ويمنع وقوع ضرر الحوادث، فلابد أن ينظم قوانين مرور، لابد أن ينظم القوانين اللي هي تتناسب مع ظروف الإنسان وليس تتناسب مع طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان زي ما هي يبقى القوانين لا تمس. قوانين الميراث لا، لازم تفضل زي ما هي لأنها متعلقة بطبيعة الإنسان. قوانين الطلاق والزواج، الأوضاع المدني، لا، لازم تفضل زي ما هي. قوانين الحضانة لازم تفضل زي ما هي، مثلا على سبيل المثال. حقوق الوالدين زي ما قلت قبل كده زي ما هي. حقوق الزوجة وحقوق الزوج تفضل زي ما هي، لأنها بتتحكم في طبيعة وعلاقة طبيعة إنسانية وعلاقات إنسانية من الدرجة الأولى. لابد إن إحنا أيضا نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منا أو كل ما طلبه منا في الحدود اللي نقدر ننفذها وفي الإمكانيات اللي تتناسب مع خلقنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأيضا ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا لا يريد الله بكم العسر ولكن يريد بكم اليسر. يبقى ربنا تبارك وتعالى في تكاليفه لنا، التكاليف دي لم يطلب منا ما لا نطيق وما لا نستطيع أن نفعله. في بعض الديانات وبعض الفلسفات كانت بترى إنها تضحي بالغالي والنفيس علامة من علامات الولاء وعلامة من علامات الإخلاص للإله المعبود، بصرف النظر عن إيه هي هذا الإله المعبود. ولكن الله سبحانه وتعالى في تكاليفه لم يكلفنا إلا بما نستطيع أن نفعله، والأمثلة على كده كثير. لما كلفنا الله سبحانه وتعالى بالصيام كلفنا بشهر واحد في السنة، لما كلفنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، طيب لما نجمعهم كلهم على بعضهم هيطلعوش نص ساعة، يطلعوش 40 دقيقة، طيب وفين بقية 24 ساعة؟ وكذلك الزكاة وكذلك وكذلك وكذلك. في حاجة تانية ودي مهمة جدا لازم نعرفها عن طبيعة القوانين، إن طبيعة القوانين بشأنها طبيعة وقائية، بمعنى إنها إذا التزم بها الإنسان سواء كان آمن بها أو لم يؤمن ولكنه اتبعها كمنهج في الحياة لابد وأن تقيه أخطار. المصيبة السوداء اللي احنا بنقع فيها كإنسان إن احنا لا نعرف ضرر الشيء ولا نعرف حجم الضرر اللي حصل إلا بعد وقوع الحدث، والعياذ بالله اللي بيتعاطوا المخدرات واللي بيتعاطوا الخمور ما بيعرفش قيمة الضرر اللي وقع عليه غير لما بينخرب بيته، بيفقد وظيفته أو بيفقد ماله، بيفقد جهازه العصبي، بيفقد أسرته، بيبوظ أجزاء كتيرة جدا في جسمه، بيبوظ مخه، بيبوظ كبده، بيبوظ كل حاجة. ساعة ما بيعرف ان الحاجات دي باظت منه بيبقى الوقت راح، بيبقى الحكاية انتهت، ما يقدرش يصلحها تاني. والعياذ بالله بنسمع وبنشوف عشان عملية نقل كبد او عشان عملية بتتكلف الاف الاف الاف. فاذا كان ربنا منعم علينا بالصحة دي تسوي ايه؟ فبالنسبة لما يجي ربنا تبارك وتعالى ويقول لنا الخمرة محرمة، كل ما يؤدي إلى ذهاب العقل محرم عليكم يا جماعة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا هل بيمنعنا من متعة ولا بيقينا من ضرر؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقينا من ضرر، وضرر كبير ما نقدرش نعرف حجمه. ومن رحمة الله إن كل من يطبق هذا القانون بصرف النظر عن كان آمن أو لم يؤمن هيحصل على النتيجة ويحصل على الثمرة. فحتى غير المؤمن لو امتنع عن الشراب هيحصل على الصحة، ومش هيحصل ومش هيحصل له الأضرار اللي بتحصل من اتباع والعياذ بالله الخمرة أو اتباع أو استعمال الخمرة أو استعمال المخدرات. يبقى ونفس الحكاية تقيس عليها بقى في كل ما حرم الله. وإن شاء الله هيكون فيه برضو نوع تاني من المحاضرات خاصة بالحلال والحرام إن شاء الله. في حاجة تانية برضو لازم نعرفها أوي خاصة، وهي متعلقة بطبيعة القوانين دية اللي ربنا فرضها علينا، إن المستفيد الوحيد من التشريع هو الإنسان. ليه؟ دائما لو نبص عبر التاريخ هنلاقي في حاجتين بتحصل، إن دايما القوي هو اللي بيكتب القانون وهو اللي بيكتب التاريخ، بيكتب التاريخ على حسب ما هو عايز وعلى حسب ما يشوف، وبيبقى والعياذ بالله القوي أيضا هو اللي بيكتب القانون علشان يحمي بالقانون مصالحه الخاصة، وعلشان يحمي كل ما يتعلق بخصوصياته، ولكن ليس بالضرورة إن هذا القانون يحمي حقوق الآخرين، يحمي حقوق الضعيف، يحمي حقوق الناس اللي بتعاني من الأمراض أو بتعاني من حاجات تانية خالص. وبنلاقي ده حتى في أحدث الديمقراطيات اللي موجودة في عصرنا، بنلاقي إن في قوانين كتير جدا جدا بترفض لا لشيء، إلا إنها ضارة بمصالح الناس الأغنياء، الناس اللي عندهم قوة. لما نلاقي في انتخابات بنلاقي الناس اللي لها مصالح زي الشركات الكبيرة بتعمل ايه؟ بتنزل ورا ناخب معين وبتصرف ملايين الملايين، ملايين الملايين. ليه؟ هل حبا في هذا الشخص؟ أبدا، عشان توصله إلى المركز، سواء كان مجلس أمة أو مجلس تشريعي أو عايزة توصله إلى إن هو يكون له تأثير في إصدار القرار وإصدار القانون اللي يتعامل مع مصالحه هو، بصرف النظر عن مصالح الضعيف والمحتاج وما إلى ذلك. يبقى دايما القانون بيكون في صالح القوي وليس في صالح الضعيف في معظم الأحوال. طيب، القانون هنا اللي شرعه هو القوي، هو الله سبحانه وتعالى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنا رايح أشرع لكم القانون اللي هو يكون في مصلحتك أنت مش في مصلحتنا. ليه؟ لأن أنا عايزك تعرف من الأول ومن الأول خالص إن الله غني عن العالمين. يعني ربنا تبارك وتعالى مفيش في الكون كله، مفيش في خلقه كله، ولو اجتمع الخلق كله ربنا غني عن الجميع. سبحانه وتعالى هو الغني، هو العاطي، هو العاطي، هو الوهاب، هو المانح، هو المتفضل، هو الرازق، هو العاطي. فربنا بيقول لك انا هديك التشريع مش اللي هو يحمي مصالحنا، لان انا اعرف احمي مصالحي، انت انا ماليش مصالح معاك، انا هديك التشريع اللي يحمي مصالحك انت، اللي يحافظ على حقوقك انت، اللي يفصل ما بين القوي والضعيف، اللي يثبت العدالة، القانون اللي بيه ياخد كل ذو حق حقه. ومن هنا نشوف كده يعني معنى أو هذا المضمون، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى في محاضرات تانية يكون في مجال للكلام بشيء من التفصيل. في سورة التغابن ربنا بيقول لنا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله، يعني معناها ارتضى بهذه القوانين وآمن بيها بمنهج القانون، يهدي قلبه، يبقى قلبه في حالة استقرار، والله بكل شيء عليم. طب يهدي قلبه، طب ايه هو اللي بيثير قلبك؟ في ايه ممكن يؤلمك اكتر من انك تحس انك مظلوم ومظلوم بقوة القانون؟ يبقى تبص تلاقي الواحد لو ضعيف وسرق عشان ياكل يتحاكم ويتبهدل، وتلاقي واحد تاني غني وقوي ويسرق وكل عارف انه بيسرق، لكن يروح يجيب المحامي ويروح يجيب مش عارف مين وبيعمل رشوة فين وبيعمل أبصر مين، تبص تلاقيه طلع منها براءة. يبقى القانون ما حماهوش، أو بيسرق بالقانون، التشريع بيحمي مصالحه. يبقى الناس بتبص إزاي؟ مفيش عدالة، مفيش أمن، قلبك حاسس بإيه؟ إنك مظلوم. يبقى أنت عايش في بيئة حاسس إن أنت فيها مظلوم، إنما لما أنت تؤمن بالله وتؤمن بتشريع الله، لا قلبك هيهدى. ليه؟ لأن عارف إن ربنا تبارك وتعالى قانونه، لما قانون سبحانه وتعالى ده لمصلحتك أنت. وإن شاء الله الكلمة دي اللي أنا عايز أقولها دلوقتي انا عايز اوجهها لاخواتي في الله، وان شاء الله هيجي اليوم لو ربنا سبحانه وتعالى اراد وكان فيه عمر رايح يكون فيه محاضرات باسم المرأة المسلمة وكيف حمى الله حقوقها على المرأة. الكلام ده لأخواتي في الله، اعرفي درجة رحمة ربك بيكي في أقصى حالات الألم وأقصى حالات الغضب الإنساني وأقصى حالات الجور وأقصى حالات الظلم، وهي حالات الطلاق اللي بتضيع فيها المصالح وكل غضبان من الكل وكل عايز يأذي الكل وكل عايز ياخد من الكل، يتدخل الله تبارك وتعالى عشان يحمي مصالحك انت، ويحدد النفقة ويحدد ايه بالظبط اللي يجب انه يحصل، ويحدد ايه بالظبط المسؤوليات اللي على الرجل وإيه المسؤوليات اللي على المرأة وإيه المسؤوليات اللي على ولي الأمر، وينهي هذا التشريع بإيه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. شوف القانون بيحميك إزاي، شوف ربنا بيتدخل إزاي في أقصى درجات اللي ممكن تتعرض فيها المرأة للجوار وممكن تضيح فيها حقوقها، يتدخل الله تبارك وتعالى بقانونه عشان يحمي القانون ويتبع القانون برسالة انذار، انذار ما يقبلش الجدال، تلك حدود الله، ده امر الله فلا تعتدوها، اوعى تقرب منها. غضبان اديها حقها، مبسوط اديها حقها، ابصر حصل اللي حصل اديها حقها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه معناها ايه؟ انه عمل العمل اللي ما يجيش منه منفعه، ما يجيش منه على الانسان الا الضرر البحت والعياذ بالله. يعني معناها ان دي معصيه، لو تعديت هذا القانون يبقى انت وقعت في معصية. احيانا الانسان بيعمل معصية ويطلع منها بشيء، واحد حرامي سرق له شوية فلوس ولا راح مش عارف عمل ايه، والعياذ بالله اهو طلع بحاجة، طلع بمعصية وطلع بحاجة، يعني حاجة ممكن تفيده بطريقة او باخرى في الدنيا. انما ديت ربنا بيقول له ظلم نفسه، معناه انك لا يمكن هتطلع فيها منها بخير. فنشوف كده نلاقي ان هذا من طبيعة التشريعات ديت. ان شاء الله هيكون في تكملة بإذن الله لخصائص خصائص منهج الله سبحانه وتعالى في او ما يجب ان نعرفه عن منهج الله سبحانه وتعالى في محاضرة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.